الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، هذه قراءة لكتاب الجامع من الكافي في فقه أهل المدينة المالكي للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وبر الوالدين فرض لازم، وهو أمر يسير على من يسره الله له. وبرهما خفض الجناح ولين الكلام، وألا ينظر إليهما إلا بعين المحبة والإجلال، ولا يعلو عليهما في مقال إلا أن يريد إسماعهما ويبسط أيديهما في نعمته، ولا يستأثر عليهما في مطعمه ولا مشربه، ولا يتقدم أحد أباه إذا مشى معه، ولا يتقدمه في القول في مجلسه فيما يعلم أنه أولى به منه، ويتوقى سخطهما بجهده، ويسعى في مسرتهما بمبلغ طاقته، وإدخال الفرح عليهما من أفضل أعمال البر، وعليه أن يسرع إجابتهما إذا دعواه أو أحدهما، فإن كان في الصلاة النافلة خففها وتجاوز فيها وأسرع إجابتهما، ولا يقل لهما إلا قولا كريما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله رحمة واسعة في جملة ذكره للآداب: وبر الوالدين فرض لازم. الله جل وعلا في كتابه الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة جاء في ذلك الكثير من الأوامر. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والله جل وعلا يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. ويقول رب العزة سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فتقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله دليل على منزلته، وكون الله جل وعلا قرن البر الوالدين بتوحيده وإقامة العبادة له، فهذا لا شك دليل على مكانة هذا الأمر. قال: وهو أمر يسير على من يسره الله جل وعلا عليه. وهنا مسألة طرقها أهل العلم، وهي: إذا أمر الوالدان بأمر فإما أن يتفقا على هذا الأمر فيكون دليل على تأكيده، فيجب على الأبناء أن يستجيبا لذلك ما لم يكن حراما أو إثما أو نحو ذلك. وأما إن كان في باب المباح فإنه يكون واجبا، وإن كان من باب الطاعة فهو من باب أولى. ثم تطرقوا إلى مسألة، وهي: إذا ما اختلف الأبوان في الأمر، فأمرت الأم بأمر وأمر الأب بأمر، فقال أهل العلم: هذه المسألة على حالين: إما أن يكون أمر الأب في جهة منفكة عن أمر الأم، كأن يأمر الأب أن تذهب إلى مكان وتأمر الأم أن تذهب إلى مكان آخر، فإنك تطيع الجميع بإقامة الأمرين. وإما أن يكون الأمر واحدا، إما أن يقدم فيه أمر الأب وإما أن يقدم فيه أمر الأم، مع أن الأصل في أحسن جزاك الله خير الأصل في المسؤولية في البيت هي للأب، والقوامة في البيت لا شك أنها للزوج. ولكن إذا صار الأمر للأبناء يدور بين الأب وبين الأم، ولم يتيسر الجمع بين الأمرين، فيقدم هنا أمر الأم على الصحيح، يقدم أمر الأم لحديث من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك، قال في الثالثة ثم أبوك. قال وهو أمر يسير على من يسره الله عليه، لأن البر ما هو؟ البر كما قال البر شيء هين وجه طليق وكلام لين، يعني البر لا يرتبط بالمال، البر لا يرتبط بكثرة الهدايا، البر كلمة طيبة حسن تعامل. ولذلك قد يبر الرجل بوالديه وليس عنده شيء من متاع الدنيا، لكن عنده حسن الطاعة وعنده حسن الكلام، والله جل وعلا أمر بذلك. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، قولا كريما لينا جميلا نافعا تطيب به الخواطر وتجبر به القلوب وتحسن إليهما بالكلام الطيب، هذا من أعظم البر، والكلام الطيب صدقة. وأعظم من أمر الله جل وعلا بطاعتهم بعد طاعته وطاعة رسوله هم الوالدان. قال وبرهما خفض الجناح لهما، جاء هذا عن هشام بن عروة عن أبيه في تفسير قول الله جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال لا تمتنع من شيء أحبه، لا تمتنع من شيء أحبه، إذا أمرك الوالد بأمر أو أمرتك الوالدة بأمر فإن طاعتهما والنزول عند رغبتهما هو من خفض الجناح، بل إنه أولى من نوافل العبادات. فلو أمرتك الوالدة بأن لا تصوم صيام النافلة فتقدم طاعتها، ولو أمرتك الوالدة بشيء من ذلك وأنت في قراءة للعلم فتقدم طاعتها وتقدم طاعة الأب. فهذا الأمر عظيم، ولا يعجز الإنسان عن أن يبر بأبيه وأمه إلا من لم يكن موفقا محروما من هذا الأمر. قال ولين الكلام ولا ينظر إليهما إلا بعين المحبة والإجلال، لأنه يحرم النظر إليهما بنظر البغض والانتقام والكراهية، هذا محرم. قال ولا يعلو عليهما في مقال، الله جل وعلا قال ولا تنهرهما، والنهر هو رفع الصوت عليهما، هذا لا يجوز. إذا طلب منك الوالد أمرا أو طلبت منك الأم أمرا فلا يجوز رفع الصوت عليهما أعلى من صوتهما، فالله جل وعلا نهى عن ذلك. ومن باب أولى لا يجوز إيذاؤهما، ومن باب أولى لا يجوز طردهما أو ضربهما، فإن هذه شنيعة. فالله جل وعلا قال فلا تقل لهما أف، أف تتكون من حرفين. قال أهل العلم لو أن هناك كلمة تقوم مقام هذه وهي أقل من ذلك لنهى الله عنها، كلمة أف، ائتني بذلك أف، اذهب أف، لا تجوز، هذه محرمة، هذه محرمة، فكيف بما هو أشد من ذلك من السب أو اللعن أو مد اليد أو الضرب؟ بتر الله يد من رفع يده على والديه، يعني هذا يعني مع ضعف إيمانه ومع بعده عن شريعة الله سبحانه وتعالى. فلا يفعل ذلك أكارم الرجال ولا من رزق شيئا من الرحمة والرأفة في قلبه. كذلك لا يجوز كما قال أهل العلم إظهار الكراهية لرائحتهما، لو شممت من الوالد أو الوالدة رائحة لا يجوز لك أن تتأفف. ولا يجوز أن تعترض عليهما في طعام أو في شراب أو في متاع، بل واجب عليك التلطف وخفض الجناح ورفع الصوت عليهما، سواء كان لطلب أو لاعتراض محرم. سواء كان لطلب أو لاعتراض، تطلب الشيء بصوت مرتفع، فهذا يدخل في قول الله جل وعلا ولا تنهرهما، إن هذا من سيء الأخلاق. قال أهل العلم: آداب التعامل مع الوالدين كثيرة، منها ما نبه الله جل وعلا عليه، ومنها كريم الأنس بهما، حسن الأنس بهما، تجلس معهما، تصغي إليهما، لو كرر عليك الكلمة 1000 مرة وكرر عليك الحكاية 10 مرات اسمع لهما وكأنك تسمع هذه الحكاية لأول مرة، هذا من الأنس بهما. كذلك القيام بخدمتهما بنفسك وعدم إيكال الخدمة لغيرك، لا سيما فيما كان من أمر النظافة والوضوء ونحو ذلك، فإن أحق الناس بخدمة الأب والأم هم الأبناء، أنت ومالك لأبيك، أنت ملك أباك، ملك أبيك، فالخدمة هنا تكون منك، ولا تكل أمر إطعامهما ولا أمر نظافتهما إلى الخدم ونحوهما، وإن قام بذلك فالأصل أنك أنت تشكر الله جل وعلا أن وهبك عافية لتقوم على برهما وتحسن إليهما، ولا يعرف قدرهما إلا من فقدهما. قال: إلا أن يريد إسماعهما، يعني لا يسمعان، عندهما ضعف في السمع، لا بأس أن ترفع الصوت يسيرا. انظر العلماء متى جوزوا للإنسان أن يرفع صوته إذا لم يسمع. قال: ويبسط أيديهما في نعمته، يبسط، انظر إلى هذا التعبير، يعني خذا من مالي ما شئتما، وخذا من طعامي ما اشتهيتما، ولا يتحرز بشيء من طعامه أو يدخر شيء من طعامه عنهما، فيتخير ويعطيهما من الطعام أطيبه وأفضله وأكرمه وأحسنه، ولا يقدم نفسه عليهما في شيء أبدا. قال: ولا يستأثر عليهما في مطعمه، يعني لا يخبئ شيء من الطعام، ولا مشربه، ولا يتقدم أحد أباه إذا مشى معه، من الأدب أنك إذا مشيت مع أبيك لا تتقدم عليه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وقد أبصر رجلين فقال لأحدهما: هذا منك؟ قال: أبي. يعني من هذا؟ قال: أبي. قال: لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله، لا تجلس قبل أبيك، ولا تمشي أمامه، ولا تسميه باسمه، يا خالد، يا أحمد، يا جعفر، يا سعيد، لا، سميه بما يحب أن تسميه به، يا أبتاه، يا أبي، ونحو ذلك من الأمور التي تشعر علاقتك به. قال: ولا يتقدمه في القول في مجلسه فيما يعلم أنه أولى به منه، وإن احتاج إلى أن يتقدم في الكلام في المجلس استأذن منه، ولا يتقدم في سلام للناس إلا بعد أن يقدم أباه وإن كان كبيرا في السن أو نحو ذلك، فإن الأمر لا يتغير. قال: ويتوقى سخطهما بجهده، يعني قدر ما يستطيع يبذل الجهد أن لا يغضب ولا يسخط. قال: ويسعى في مسرتهما بمبلغ طاقته، أعظم ما ترى الأبوين وهما فرحان، اسعى إلى ذلك، فضحكهما بين يديك نعمة عظيمة من الله جل وعلا عليك، تظهر لهما ما يسرهما وتعلمهما بما يفرحهما وتنقل إليهم ما يبهج خواطرهم، هذا من البر، هذا من حسن التعامل. قال: وإدخال الفرح، إدخال الفرح عليهما من أفضل أعمال البر، من أفضل أعمال البر. قال: وعليه أن يسرع إجابتهما إذا دعواه، إذا دعاك أبوك أو أمك أسرع، سواء دعاك بالصوت أو دعاك باتصال أو دعاك برسالة أو بنحو ذلك فتسرع وتقدم ما بين يديك إلا ما كان فريضة. قال: فإن كان في صلاة النافلة خففها وتجاوز فيها وأسرع إجابتهما، بل إن احتاج الأمر إلى أن يقطع صلاة الفريضة قطعها. صلاة الفريضة إذا كان الرجل في صلاة الفريضة وناداه أبوه أو نادته أمه قدم الإجابة على صلاة الفريضة إن احتاج إليه. نعم، صلاة النافلة المعذرة، في صلاة النافلة قدم إجابة الأبوين على صلاة النافلة. ولذلك دل على هذا الأدلة، منها ما جاء في البخاري من حديث جريج الذي كان يتعبد في صومعته، فقالت له أمه: يا جريج أنا أمك كلمني، فصادفته وهو يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي، استمر في صلاته فاختار صلاته، فرجعت أمه قالت: يا جريج أنا أمك فكلمني، فاستمر فدعت عليه الشاهد من هذا الحديث أن الواجب كان على جريج أن يقدم إجابة أمه على صلاة النافلة. بوب النووي رحمه الله لهذا الحديث باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها، التطوع بالصلاة، التطوع بالصيام، التطوع بالزكاة، التطوع بالعلم ونحو ذلك، يقدم بر الوالدين. ولذلك جاء عن محمد بن المنكدر وهو من التابعين أنه قال: إذا دعاك أبوك وأنت تصلي فأجب، إذا دعاك أبوك وأنت تصلي فأجب. قال: نعم، ولا يقل لهما إلا قولا كريما، لدلالة الآية. نعم.
قال رحمه الله: وحق عليهما أن يعيناه على برهما بلين جانبهما وإرفاقه بذات أيديهما، فما وصل العباد إلى طاعة الله وأداء فرائضه إلا بعونه لهم على ذلك.
طيب، قبل هذا، لماذا طاعة الأم والأب مقدمة على صلاة النوافل؟ لأن إجابتهما واجبة وهذه نافلة، وتقديم الفرض على النفل أوجب، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور، لكن من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور كما قال العلماء. قال: وحق عليهما أن يعيناه على برهما بلين جانبهما، يعني حق على الأبوين أن يكون عونا للولد على أن يبر بهما وأن يحسن إليهما بحسن التربية وبالعناية وبكريم الأخلاق وبتربيته على معالي الصفات، فإنه إذا تعلم القرآن علم حقهما عليه، وإذا تعلم السنة علم مكانتهما فأطاعهما وأحسن إليهما. قال: فما وصل العباد إلى طاعة الله وأداء فرائضه إلا بعونه لهم على ذلك، بعون الأبوين بحسن التربية ونحو ذلك. وهنا يعني مسألة مهمة جدا، أن على الأبوين أن يترفقا بالأبناء، ومن أعظم الترفق أن يحسنا إليهما بتعليم أن يحسنا إليهم بتعليمهم القرآن والسنة والعلم النافع، الشيء الذي ينفعهم في الدنيا وينفعهم في الآخرة، وأن لا يدخلاهم في متاهات الدنيا ومشاكلها. وإذا حصل نزاع بين الأبوين فلا يجرا الأبناء كلا إلى طرفه، لا تدخل الأبناء في مشاكلكما، أحسن إلى الأبناء بأن لا تظهر المشاكل أمامهم. فهذه من الأمور المهمة، كثير من الأبناء تتكون عنده من الآلام الداخلية والمشاكل والهموم والغموم بسبب ما يراه في البيت من تنازع بين الأب والأم، فلا يليق بمن كان عاقلا ولا يليق بالمرأة العاقلة أن تحدث أو يحدث النزاع في حضور الأبناء. ثم من أهم المسائل التي يعتنى بها بالأبناء، أو كما قيل يعني قواعد هامة في تربية الأبناء، أن تربي الأبناء على أمر الدين وتقدم ذلك على أمر الدنيا. علق القلوب ببارئها سبحانه، أحسن إليهما بتربيتهما على الكتاب والسنة، قدم أمر الآخرة، أرشدهم إلى ما فيه الطاعة والإيمان والحسنات، لا تعلق قلبهما بالدنيا، لأن كثير من التربية الحاصلة الآن تربية على أمر الدنيا، اجتهد حتى تتفوق في دراستك، نم مبكرا حتى تذهب إلى المدرسة، يا أخي قل له اجتهد أكثر حتى تحفظ كتاب ربك، نم مبكرا حتى يتيسر لك صلاة الفجر جماعة، فعلقنا أبناءنا بأمور الدنيا فما صار لأمور الآخرة عندهم نصيب. ثم كذلك التربية لا بد أن تكون بالأفعال قبل الأقوال، يربى الأبناء بالأفعال، تريد من ولدك أن يعتني بالقرآن وأنت مضيع له، تريد من ولدك أن يعتني بالعلم وأنت مضيع له، تريد من ولدك أن يصلي جماعة وأنت تصلي في البيت، لا يمكن. كذلك لا تغلب لغة الضرب على لغة الحوار، فلكل لغة وقتها وموطنها ومكانها، فليس الضرب على كل حال هو سبيل إصلاح، ولا الحوار أيضا والرفق دائما على سبيل إصلاح، فلا يوضع السيف في موضع الندى ولا يوضع الندى في موضع السيف. قالوا ووضع الندى في موضع السيف للفتى مضر كوضع السيف في موضع الندى. نعم.
قال رحمه الله: وبر الجار وإكرامه من أخلاق أهل الدين والمروءة وعلو الهمة.
قال: وبر الجار وإكرامه من أخلاق أهل الدين والمروءة وعلو الهمة. منزلة الجار منزلة عظيمة، الله جل وعلا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. أمر الله جل وعلا بإكرامه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. يقول الذهبي رحمه الله: هذا الباب متواتر، أي من كثرة الأحاديث الواردة في العناية والإكرام للجار، وللذهبي رحمه الله كتاب في حقوق الجار خاص. والجيران في الإسلام ثلاثة: فجار له حق واحد وهو حق الجوار، وهو الجار غير المسلم، كان جارا لك فهذا له حق الجوار. وجار له حقان، وهو الجار المسلم فله حق الجوار وله حق الإسلام، وجار مسلم قريب لك فهذا له حق الجوار وله حق الإسلام وله حق القرابة، فله ثلاث حقوق. ومنزلة الجار عظيمة جدا في الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه. نعم. قال: وقوله قول يعني من أخلاق أهل الدين والمروءة وعلو الهمة، ما دخل الهمة هنا في إكرام الجار؟ لأن النفس يا إخوة تضعف عن خدمة الآخرين، فلذلك صاحب الهمة العالية هو الذي يكرم الناس، يكرم جاره، يكرم ضيفه، يكرم قريبه، ويقوم بشؤونهم. نعم.
والكذب والنميمة كلاهما خلة ذميمة.
قال: والكذب والنميمة كلاهما خلة ذميمة. الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف الواقع، سواء كان عمدا أم خطأ، هذا على خلاف الواقع، لكن لو لم يقصد ذلك لا يعد كاذبا، وإن كان الكلام في أصله كذب، وهو كبيرة من الكبائر. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد أو الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذا كتب العبد عند الله كذاب فأي شيء ينفعه؟ هذا المستمر في الكذب، يتحرى الكذب ويتتبع الكذب ويعتذر لك عن الكذبة بكذبة أخرى. إذا قلت: يا أخي اتق الله كذبت، فيكذب لك كذبة ثالثة حتى يخرج من الكذبة الثانية، ثم كذبة رابعة حتى يخرج من الكذبة الثالثة. فهذا الذي يكذب ويتحرى الكذب يحرص عليه، هذا لا يجوز. تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان خلق أبغض إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يزال في نفسه عليه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة، حتى يحدث التوبة من هذه الكذبة، وإلا بقي في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء. والنميمة، الذي يريد أن تورط في أمر يستخدم المعاريض، المعاريض أولى. يقول عمر رضي الله عنه: إن في معاريض الكلام ما يغني الرجل عن الكذب، فيما رواه البيهقي بسند حسن. إن في معاريض الكلام ما يغني الرجل عن الكذب، تستخدم المعاريض، لست بحاجة إلى الكذب. النميمة هو نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات. فالنميمة كبيرة من الكبائر. يقول الحسن البصري محذرا من النميمة والاستماع إلى النمامين: قال: من نم لك نم عليك. هذا الذي يأتيك وينقل لك خبر فيفرحك أن الخبر بلغك في من تكلم عليك، هذا ينم عليك أيضا. وإذا جاءك رجل وقال لك: فلان يقول عنك كذا وكذا، فقل له كما قال بعض العلماء: أما وجد الشيطان رسولا غيرك حتى يجعله يبلغ هذا الأمر؟ ما وجد الشيطان غيرك؟ انهره. يحكى أن أحد أهل العلم من المعاصرين قال له رجل: يا شيخ، إن فلان من الناس يتكلم عنك ويقول كذا وكذا. قال: إذا جئنا في درس الغد تعال وأخبرني. فلما جاء إلى درس الغد جاء يذكره وهو جالس مع طلابه، قال: يا شيخ، الموضوع اللي خبرتك البارحة. قال: يا إخوة، هذا الرجل نمام، لا تقبلوا منه الحديث، هذا رجل نمام. هذه عقوبة النمام، أن يزجر لا أن يكرم. تفرح تقول: جزاك الله خير، أنك نقلت، والله يا أخي أنا قصدي النصح. ها، أنت شر وكلامك شر، وجئت بالشر وفرقت بين المتحابين بهذه النميمة التي تفسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل من أسباب، أو ذكر من أسباب عذاب القبر النميمة. مر على قبرين قال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فلا يتنزه من البول، وأما الآخر يمشي بين الناس بالنميمة، يفرق بين المتحابين، يفرق بين المرأة وزوجها، تفرق بين الزوج وزوجته، يفرق بين الأخ وأخيه، بين الأب وابنه، بين الابن وأبيه. فهذه خلة أو خلة ذميمة كما قال رحمه الله.
قال رحمه الله: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إلا أن يخاف من مداخلته وملابسته ما يفسد عليه دينه أو مروءته فيصارمه لذلك. ومصارمة جميلة خير من صحبة على دخل، والسلام عليه يخرجه من مصارمته.
ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود، والحديث الأول في الصحيحين، جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هجر فوق ثلاث فمات دخل النار، من هجر فوق ثلاث فمات دخل النار، والحديث صححه الألباني. لا يجوز الهجر فوق ثلاث، هذه الثلاث فيها رخصة إذا حصل نزاع بينك وبين أخيك أو نحو هذا من المشاكل الشخصية، فلك ثلاث أيام، ثلاث ريال فقط لما جاء في الحديث. أما إذا كان الهجر لله للمعاصي رأيته يعصي نصحته ما قبل منك بدعة، فهذا لا يقيد لا بثلاث ولا بأربع ولا بعشر ولا بمائة يوم، وربما يمتد، وسيأتي معنا هجر أهل البدع قد يمتد العمر كله، قد يمتد في العمر كله. قال: إلا أن يخاف من مداخلته وملابسته ما يفسد عليه دينه أو مروءته. إذا كان عنده شيء من المفاسد ومن المعاصي وأبى إلا الاستمرار فيها فيهجره فوق الثلاث. قال: ويصارمه لذلك، ومصارمة جميلة خير من صحبة على دخل. هجر جميل خير من صحبة على دخل، أي على إشكال وعلى فساد. المصارمة الجميلة هجر بلا نزاع، إلا أن يكون ذا شر متعد، فإن كان ذا شر متعد فإنه يزاد على أمر الهجر بالتحذير والبيان للحال ونحو ذلك. نعم.
ولا بأس بهجر أهل البدع ومقاطعتهم وترك السلام عليهم.
الأصل في ذلك في هجر أهل البدع قول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ذكر أهل العلم كالقرطبي والشوكاني وغيرهم أن هذه الآية من الأدلة على هجران أهل البدع، لأنهم يخوضون في كلام الله جل وعلا بالباطل. وحينما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا ممن هذا مسلكه، حذرنا من أهل البدع من أوصافهم، وحذرنا بذكر أسماء، وحذرنا بذكر أفعال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: في الخوارج كلاب أهل النار، شر قتيل قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال في القدرية: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: يكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. هاجر أهل البدع حراسة للدين وحفظ على ثوابته وحماية له من زيغ الزائغين وضلال الضالين وبدع المبتدعين، فهو ليس أمر فيه عبث أو مجرد تشهي، لا. هاجر أهل البدع قام عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأئمة العلم والدين في جميع العصور، وذكروا هذا في كتبهم، في كتب العقائد، ولا تكاد ترى كتابا من كتب العقيدة إلا وترى هجران أهل البدع. ونقل الإجماع على هجران أهل البدع جمع من أهل العلم، من أوائلهم أحمد بن حنبل رحمه الله في أصول السنة، والبغوي والصابوني والمزني، ذكروا هذه المسألة. فقضية هجران أهل البدع لا تخلو من مصلحتين: أما الأولى فهو هجر وقاية، تقي نفسك أنت شرورهم فتبتعد عنهم حتى لا يدخلوا عليك في دينك ما يكون سببا لارتكاسك وانتكاسك. والأمر الثاني أن يكون في هذا الهجر تعزيرا للمبتدع، فينتفع بذلك هو، يرجع إلى الحق حينما يرى الناس يتركونه. ولذلك حتى مناظرة أهل البدع نهى عنها أهل العلم، لأن في مناظرتهم التمكين لهم أن يقولوا ما يشاءون، كان أهل العلم يهملونهم ويتركونهم، لا يجدون لهم مكانا يتكلمون فيه ويظهرون بدعهم. حتى ذكر اللالكائي رحمه الله أن من أبواب الشر التي فتحت على أهل الإسلام تمكين أهل البدع من المناظرة، هذا فيه فساد عريض. فالمناظرة لا تكون إلا بشروط، منها أن يكون المناظر من أهل العلم البصيرين بذلك، ومنها أن يكون في حضور سلطان ينصر الحق ويقضي بالأمر ويبين المصيبة من المخطئ وينهي النزاع. نعم، يعني قال أهل العلم إذا الإنسان وقر أهل البدع يقع في مفسدتين، بدلا من أن تهجره تأتي وتوقره وتظهر له المكانة والاحترام. قالوا في ذلك مفسدتان تعودان على الإسلام بالهدم، أما الأولى فالتفاف الجهال والعامة إلى ذلك التوقير، يرونك توقر فلان فيجتمعون حوله، وأما المسألة الثانية أو الضرر الثاني أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالمحرض على إنشاء الابتداع في الدين، بدلا من أن تقف معه وقفة حازمة جئت تكرمه وتعطيه من التوقير والاحترام، فهذا كأنه تحريض على إنشاء البدع والتساهل في أمرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكان يقول عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار، تحذير من البدع، والبدع خطرها أشد من المعاصي، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، وصاحب البدعة يتدين لله بهذه البدعة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، من شرط قبول التوبة من المبتدع أن يدع هذه البدعة. الآن بدع كثيرة في هذا الزمان، ومن أبرزها بدع الخروج على ولاة الأمر ومنازعة الأمر أهله، وبدع المظاهرات، وبدع التكفير، وبدع التفجير، وبدع تأويل القرآن وإنزال آيات القرآن التي نزلت في المشركين إنزالها على حكام المسلمين، هذه من البدع العظيمة التي أصيب بها هذا الزمان وسمعت بها أذن التاريخ في هذه الأيام. نعم.
قال رحمه الله ومن دخل مجلسا فليجلس حيث تناهى به المجلس ولا يفرق بين متصافين أو أب أو أب وابن أو أخوين إلا أن يفسح له.
قال ومن دخل مجلسا فليجلس حيث تناهى به المجلس. يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه كنا إذا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا حيث ننتهي، وبهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيما رواه النسائي. قال ولا يفرق بين متصافيين أو أب وابن، يعني إذا جئت في مجلس واثنين من الإخوة جالسين مع بعض لا تجلس بينهما، أو إذا رأيت أب مع ولده يجلسان في مجلس فلا تجلس بينهما. والدليل على ذلك أما في الرجلين فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. وأما التفريق بين الأب والابن ففيما رواه الطبراني وصححه الألباني لا يجلس الرجل بين الرجل وابنه في المجلس، لا يجلس الرجل بين الرجل وابنه في المجلس، جئت الرجل مع ابنه يجلسان لا تجلس بينهما، فإن في ذلك نهي إلا أن يطلبا منك ذلك ويتنازلا عن حقهما في ذلك. قال أو أخوين إلا أن يفسح لهما أو أن يفسح له. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يقول العلماء هذا تأديب من الله جل وعلا لعباده إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعاتهم واحتاج بعضهم أو بعض القادمين للتفسح له في المجلس فمن الأدب أن يفسحوا له، لا تجعل أخاك محرجا في هذا المجلس، تفسح له. قال أهل العلم فإن من فسح فسح الله له ومن وسع لأخيه وسع الله عليه. وجاء في الحديث لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، وقال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه حتى يجلس فيه ولكن تفسحوا أو توسعوا. نعم.
والتوسع في المجلس حسن، والرضا بالدون من المجلس تواضع، ومن سبق إلى مجلس فهو أحق به حتى يقوم منه لغير العودة إليه.
كما جاء في الحديث: إذا قام أحدكم من أو إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، هو أحق به. وكونه إذا سبق إلى المجلس فقد تقدم، قد تقدم معنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى مجلس فأوسع له فليجلس، فإنها كرامة أكرمه الله بها وأخوه المسلم، فإن لم يوسع له فلينظر أوسع موضع فليجلس فيه. إذا ما وسعوا لك انظر أوسع مجلس. ثم لا ينبغي لمن كان يعني ذا جاه أو كذا أن يتصدر المجلس حيثما انتهى بك المجلس. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا مجلس جلسوا حيث انتهى المجلس، إما أن تأتي مبكرا وإما أن ترضى بمكان الذي فيه مجال للجلوس، لكن إذا طلب منك فهذا باب آخر. نعم.
قال رحمه الله: ومن شرب فليناول من عن يمينه وإن كان أحدث القوم سنا، وساقي القوم آخرهم شربا، ومن أكل أو شرب فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، ولا يأكل ولا يشرب بشماله إلا من عذر أو ضرورة. ويأكل الرجل مما يليه إن كان الطعام جنسا واحدا، وإن كان مختلفا فلا بأس أن تجول يده في الصحفة، فلذلك وضع بين يديه ليأكل ما أحب. ولا
نعم. قال: ومن نعم أكملك من الله يحفظ.
ولا يجوز لمن أكل مع غيره أن يقرن بين تمرتين ولا تينتين ونحو ذلك. ويكره الأكل من أعلى الثريد، وإنما يؤكل من جوانبه وأسفله.
نعم. قال: ومن شرب أي من أعطى سقى الناس فليناول من عن يمينه وإن كان أحدث القوم سنا، يعني إن كان الذي عن يمينك صغيرا وكان الذي عن يسارك من أكابر القوم، فإن الذي يبدأ به في مسألة الشراب من هو على اليمين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي له بلبن وكان عن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فأراد عمر أو قال: يا رسول الله اعطي أبا بكر، كان عن يمينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأيمن فالأيمن، وأبو بكر خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقدمه النبي عليه الصلاة والسلام على من بيمينه، فأمر الشراب يكون الأيمن فالأيمن. قال: وساقل. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث ابن عباس، جاء أيضا في حديث ابن عباس أنه قال: الأيمن فالأيمن. طيب، إذا كان في غير أمر الشراب، تأتي أنت وإياه إلى عند الباب يقول لك: الأيمن فالأيمن. لا، ما في الأيمن فالأيمن عند الباب. كبر كبر. في الكلام إذا جاء رجلان كبر كبر، الكبير هو الذي يتحدث. إذا دخلت في مجلس وكان الكبير في وسط المجلس كبير العائلة، فليس هنا الأيمن فالأيمن، تأتي إلى الكبير وتسلم عليه: كبر كبر. يعني من الأدلة على ذلك ما جاء في قصة حويصة ومحيصة، أنهما أتيا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأراد أحدهما أن يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يريد السن، يريد السن. كذلك قالوا في أمر المصافحة أو في غير ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرني جبريل أن أقدم الأكابر، أمرني جبريل أن أقدم الأكابر. وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستن بسواك وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر، أعطي السواك أكبرهما، أعطي السواك أكبرهما. إذن ما كان يتعلق بالسقية فهذا يكون الأيمن فالأيمن. قال: وساقي القوم آخرهم شربا، لحديث رواه أحمد في ذلك: إن ساقي القوم آخرهم شربا، بسند حسن. قال: ومن أكل أو شرب فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، ولا يأكل ولا يشرب بشماله إلا من عذر أو ضرورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. رواه أبو داود وصححه الألباني. قالوا: ولما أيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يقال له بسر أو بسر، فقال رآه يأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع، يعني ما منعه إلا الكبر. قال: لا استطعت. قال: فما نالت يده إلى فيه بعد، ما رفعها، ما استطاع أن يرفعها. الضرورة أن يكون مقطوع اليد، أو يده فيها مرض، أو لا يتحرك، أو فيها دواء يتعسر معه أخذ الطعام، فلا بأس أن يأخذ بيساره، لا بأس أن يأخذ بيساره. قال: ويأكل الرجل مما يليه إن كان الطعام جنسا واحدا، وإن كان مختلفا فلا بأس أن تجول يده في الصحفة، فلذلك وضع بين يديه ليأكل ما أحب. نهى النبي صلى الله عليه، أو قبل ذلك جاء في حديث عمرو بن أبي سلمة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قوله فيما جاء قال: ويكره الأكل من أعلى الثريد، وهذا سنأتي إليه. طيب، كل بيمينك وكل مما يليك، هذا أمر نبوي، لو لم يرد غير هذا الأمر وجب علينا اتباعه. طيب، وجاء النهي عن أن يأخذ ما في وسط الصحفة، ما في وسط الطعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. والحديث عند الترمذي وصححه الألباني. أما إذا تنوعت أجناس الطعام، كانت أنواع، فلا بأس أن يأخذ من هذا ويتعدى إلى هذا، لأن الطعام هنا متنوع. أما إذا كان في طعام واحد فلا يتعدى. يقال أن رجلا، فيما يذكر بعض العلماء، أن رجلا كان اللحم بعيد عنه، فصار يحفر تحته حتى سقط، فقال هذا الضيف لصاحب البيت عن اللحم، قال: عرف صاحبه فتقدم، يعني هذا اللحم تقدم إلي، قال: بل كثر الهدب تحته فتهدم. قال: كثر الردم تحته فتهدم. الشاهد من هذا أن من آداب الطعام لا يتجاوز الإنسان ما يليه. قال: ولا يجوز لمن أكل مع غيره أن يقرن بين تمرتين ولا تينتين ونحو ذلك. جاء من حديث ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه، يستأذن إن أجازوا له، لأن الحق للجميع هنا. وجاء في عند ابن حبان بلفظ: من أكل مع قوم من تمر فلا يقرن، فإن أراد أن يفعل فليستأذنهم، فإن أذنوا فعل. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الشيء الذي جرت العادة أن يؤكل واحدة واحدة كالتمر، فإذا كان معك جماعة فلا تأكل تمرتين، فإن هذا يضر بإخوانك الذين معك، فلا تأكل أكثر منهم إلا إذا استأذنت. قال: وكذلك على العادة فيما يؤكل أفرادا، كبعض الفواكه الصغيرة التي يلتقطها الإنسان حبة حبة، أيضا لا تقرن بينهما لاتحاد العلة. ربما أخي خمس حبات هي أخذتها كلها، ماذا بقي للجالسين؟ قال: إلا بإذن الذي معه، مخافة أن يأكل أكثر مما يأكل صاحبه. قال: ولا ويكره الأكل من أعلى الثريد، وإنما يؤكل من جوانبه وأسفله، لما جاء في الحديث الذي سبق ذكره. وكان الشافعي رحمه الله يرى التحريم من هذا الفعل، أي من يأخذ من وسط الطعام. نعم.
قال رحمه الله: ولا بأس بطعام الفجاءة ما لم يرتصد، وطعام النهبة إذا أذن فيه صاحبه، وذلك نحو ما ينثر على رؤوس الصبيان وفي الأعراس والختان، واختلف في كراهيته، والتنزه عنه أولى، وليس بحرام إذا طابت نفس صاحبه به.
قال: ولا بأس بطعام الفجاءة، يعني أن يأتي الرجل فجاءة على طعام، جاء من حديث جابر قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته، وبين أيدينا تمر على ترس أو حجفة، فدعوناه فأكل معنا. فهذا لا شيء فيه، يعني إن لم تدعو أو لم ترتب ذلك مسبقا جاءك على الطعام الذي عندك فهذا لا بأس به، إذا دعاك إليه صاحبه دون أن تعرف منه الإحراج، ما تعرف منه الإحراج، انحرج فيه تفضل على طول تتفضل، لا، ربما انحرج، يعني الآن صارت من عادات الناس يا أخي تعال اقرب عندنا حياك الله، وهو يعني يبغى الفكة منك، فأنت لا يعني كن يقظا. قال العلماء: طعام الفجاءة غير مكروه إذا كان الآكل يعلم أن صاحب الطعام قد تسره مساعدته في أن يأكل معه، تسره ذلك وتعلم منه ذلك وألح عليه. قال: وكان القوم يفرحون بمساعدة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل معهم ويتبركون بمؤاكلته لهم. إنما جاءت الكراهة في أكل الفجاءة إذا كان يشق ذلك على صاحب الطعام، ما تأتي فجأة تقول أعطني الذي عندك، هذا فيه إحراج. قال: وما لم يرتصد، يعني ما لم يكن مرتبا أو خاصا لأحد أو نحو ذلك. قال: وطعام النهبة إذا أذن فيه صاحبه. طعام النهبة، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري نهى عن النهبة، الانتهاب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء على تحريمه وأجمعوا على ذلك، ما كانت العرب تفعله من أخذ الأموال الناس بالباطل، فهذه النهبة لا ينتهي بها مؤمن، كما أنه لا يسرق وكما أنه لا يزني. وجاء في هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه عليه، كما في حديث عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننتهب، أن لا نغير على المسلمين في أموالهم. النهبة المحرمة أن ينتهب، أن ينتهب مال الرجل بغير إذنه وهو كاره، فإن أذن لك جاز، إن أذن لك جاز ذلك. قال: وذلك نحو ما ينثر على رؤوس الصبيان وفي الأعراس والختان، واختلف في كراهية إلى آخر قوله. النثار ما هو؟ قالوا: أن ينثر الزوج أو صاحب البيت في مناسبة، ينثر الدراهم أو ينثر الحلي أو ينثر المال على الناس. وكره هذا الفعل أهل العلم، قالوا: لأن فيه مباهاة، وإن كان من الطعام ففيه إهانة للطعام، إذا كان الذي ينثر مال هذا فيه إهانة، وإن كان الذي ينثر طعام هذا فيه إهانة للطعام. وقالوا: في التقاط هذا دناءة، ينزل الشخص إلى عند الأقدام ويلتقط هذه، فهذا فيه دناءة لا شك. فإذا نهوا عن ذلك، وقال بعضهم: حتى يربأ بنفسه عن التلاحم والتزاحم، إن هذا دليل على محبة الدنيا والتعلق بها، ولا ينبغي أن يربى الصبيان على هذا الأمر، فلا ينثر بينهم الشيء، يعطون جوائز على حسب ما، لأنه ربما يظلم، تأتي بين الأبناء وتقول: أنا أرمي هذا الشيء، ومن القوي يأخذ والضعيف يذهب مسكين ما يحصل على شيء، فالعدل أن تقسم بينهم، أن تقسم بينهم. نعم.
قال رحمه الله: ومن رأى قذاة في إنائه فليهرقها ولا ينفخها، ولا ينفخ أحد في طعامه ولا شرابه، ولا يتنفس في إناء يشرب منه، فإن غلبه النفس نحى الإناء عن فيه فتنفس ثم عاد إليه. ويكره أكل الطعام الحار جدا إلا لمن لا يجد لناره مساء.
نعم. قال: ومن رأى قذاة في إنائه فليهرقها ولا ينفخها. القذاة مثل العود أو الشيء الصغير، إذا وقع في إنائك أهرقها، يعني أهرق بعض الماء حتى يخرج معه هذا القذاء، وليس أن تنفخها، لا تنفخ في الإناء لما ورد فيه النهي رحمك الله. جاء من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشرب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء، أرى القذاة في الإناء، قال: أهرقها،
أهرقها يعني صب بعض الماء ولا تنفخ فيه. وهنا أهرقها مع أن الأصل أن يقول أهرقه صح أنه مذكر الماء، لكن قال أهل العلم الماء يؤنث في اللغة، الماء في اللغة يؤنث، كما قالوا في قول الله جل وعلا فسالت أودية بقدرها، أي على الماء يعود الضمير. قال ولا ينفخها، جاء عن ابن عباس النهي عن النفخ في الطعام كما قال صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وجاء النهي عن النفخ بصريح العبارة كما في حديث أبي سعيد السابق. قال أهل العلم ولا ينفخ أحد في طعامه ولا شرابه، لأن النفخ في الطعام المراد به الطعام الحار يدل على العجلة الدالة على الشره وعدم الصبر وقلة المروءة، مستعجل نهم جائع شره، فلو صبر كما سيأتي أن هذا يذهب البركة يعني الأكل من الطعام الحار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس، إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. وهذا النهي قال بعض أهل العلم أنه للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة، إذ قد يخرج مع النفس شيء من البصاق أو المخاط أو البخار فيغير رائحة الشيء هذا، رائحة الماء أو رائحة السائل. قال ولا يتنفس في إناء يشرب منه فإن غلبه النفس نحى الإناء عن فيه فتنفس ثم عاد إليه، يعني يتنفس بعيدا عن الإناء ثم عاد إليه كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكره أكل الطعام الحار جدا إلا لمن لا يجد لناره مسا. الطعام الحار جاء النهي عن أكله، جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما صنعت طعاما فغطته، صنعت ثريدا فغطته حتى يذهب فوره يذهب بخاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعظم للبركة، إنه أعظم للبركة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره، يذهب بخاره، رواه البيهقي وصححه الألباني. قال قوله لا يجد لناره مسا إلا لمن لا يجد لناره مسا، يعني الطعام الذي لا تكون فيه النار قوية فيسهل عليه أكله، ليس فيه البخار، فهذا يجوز أكله وإن كان فيه شيء من الحرارة. ولذلك قيد أولا فقال الحار جدا. نعم.
قال رحمه الله وحق الطعام أن يسمي الله تبارك وتعالى آكله عند ابتدائه ويحمده عند فراغه، وإذا كثرت فيه الأيدي عظمت بركته ولا يقام عن الطعام حتى يرفع.
نعم. قال وحق الطعام أن يسمي الله تبارك وتعالى آكله عند ابتدائه ويحمده عند فراغه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره، والحديث عند الترمذي وصححه الألباني. إذا يقول بسم الله أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم يجوز، قال بسم الله أو قال بسم الله الرحمن الرحيم كلاهما جائز، كلاهما جائز، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا قال عند الأكل بسم الله الرحمن الرحيم كان حسنا لا شيء فيه. أما الحمد بعد الطعام فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت مائدته يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. وجاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، أيضا هذا يدل على الحمد بعد الانتهاء من الطعام. قال وإذا كثرت فيه الأيدي عظمت بركته، النبي صلى الله عليه وسلم يقول طعام الاثنين يكافي ثلاثة وطعام الثلاثة كافي أربعة، ويقول في حديث أبي يعلى أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي، أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. وأما قوله ولا يقام عن الطعام حتى يرتفع، جاء في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عن الطعام حتى يرتفع، لكن الحديث ضعيف جدا كما قال العلامة الألباني. نعم.
وغسل اليد قبله وبعده حسن وبركته فيه. قال الفارسي سلمان: قرأت في التوراة البركة في الطعام الوضوء قبله، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: البركة في الطعام الوضوء قبله وبعده.
هذا الذي ورد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وما ذكره من الحديث البركة في الطعام الوضوء قبله وبعده جاء في عن الإمام مالك أنه لا يستحب غسل اليد للطعام إلا أن يكون على اليد قدر، إلا أن يكون على اليد قدر. وقال مهنأ الشامي وهو من تلاميذ الإمام أحمد قال: سألت الإمام أحمد، بلغني عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: كان سفيان الثوري يكره غسل اليد عند الطعام، لما كره سفيان ذلك؟ قال: لأنه من زي العجم، أي من فعلهم، وأما الغسل بعد الطعام فلو احتاج إليه الشخص فلا بأس به. ويدل على الغسل بعد الطعام أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه وصلى، كما هو عند ابن ماجه وصححه وحسنه الألباني. إذن هذه المسألة، إذا احتاج الإنسان إلى غسل يده فليغسل، إذا كان الإنسان متوضئ فلا يحتاج إلى أن يغسل يده أو لم يمس شيء، فإن يعني هذا الأمر ليس بسنة، ليس بسنة. نعم.
ومن بات وفي يده غمر الطعام وسهكه وأصابه لمم فلا يلومن إلا نفسه. نعم. والضيافة من شرف الأخطار ومحاسن الأخلاق، وسنتها المؤكدة يوم وليلة، وغايتها 3 أيام، ومن لم يكرم ضيفه ولا جاره فقد استحق الذم.
قال: ومن بات وفي يده غمر الطعام، يعني شيء من بقايا الطعام وريح الطعام، وسهكه، السهك هو الريح الكريهة التي يجدها الإنسان إذا عرق يعني بسبب هذا الطعام، قال: وأصابه لمم، أصابه مرض، فلا يلومن إلا نفسه، لحديث ابن عباس فيما أخرجه البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث للكسالى الذي إذا طعم بقي مكانه، نام مكانه، فالأصل أنه يغسل يده حتى لا يبقى فيه شيء من ذلك. قوله: والضيافة من شرف الأخطار، الأخطار هنا المقصود الشرف والرفعة وليس من الخطر، أي الشيء المفجع، وإنما مقصود به الأخطار، الشيء العالي الرفيع. قال: ومحاسن الأخلاق، وسنتها المؤكدة يوم وليلة، وغايتها 3 أيام، لما جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، يكرم ضيفه جائزته. قالوا: ما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. والحديث في الصحيحين، وجاء في لفظ مسلم: الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة. يقول ابن القيم رحمه الله: إن للضيف حقا على من نزل به، وهو 3 مراتب: حق واجب، وتمام مستحب، وصدقة من الصدقات. فالحق الواجب يوم وليلة، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المراتب في هذا الحديث، والمستحب 3 الأيام آكدة، وما وراء ذلك فهو تمام أو صدقة من الصدقات، ما وراء ذلك فهو صدقة من الصدقات. نستمر ولا نتوقف؟ طيب، تفضل يا أخي محمد.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.